السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نتناول الليلة هذه إن شاء الله تعالى بعض أبواب المصطلح، منها الاعتبارات والشواهد والمتابعات. الاعتبارات والمتابعات والشواهد. ودرس الشواهد والمتابعات درس من الأهمية بمجال كبير في المصطلح، مع يسره وسهولته بحمد الله. أما كلمة الاعتبارات أو المراد بالاعتبارات، فالاعتبارات هي عملية البحث في الكتب لاستخراج الطرق الحديث وأقوال العلماء فيه إلى غير ذلك مما يتعلق بعملية البحث. عملية البحث يسميها بعض العلماء الاعتبارات. أما المتابعات فالمتابعات تنقسم إلى قسمين: متابعات تامة ومتابعات قاصرة. متابعات تامة ومتابعات قاصرة. أما المتابعات التامة فضابطها أن يشترك الراويان في شيء. مثلا نفترض أن الشيخ وإبراهيم روى عنه نفس الحديث زيد وعمر، فزيد روى عن إبراهيم وعمر روى عن إبراهيم، فيكون زيد تابع عمرا متابعة تامة، متابعة تامة، لكونهما قد اشتركا في الشيء. حتى أن زيدا روى عنه يحيى وعمرا روى عنه خالد، فسيكون يحيى وخالد متابعين لبعضهما البعض متابعة قاصرة. السند الأول سيكون يحيى عن زيد عن إبراهيم، السند الثاني خالد عن عمرو عن إبراهيم، فيحيى وخالد لم يشتركا في الشيخ المباشر، إنما اشتركا في شيخ الشيخ، فتكون المتابعة اسمها متابعة قاصرة. رأيت؟ يعني عندنا شيخ اسمه إبراهيم روى عنه زيد وعمر، روى عنه زيد وعمر حديث معين، فيكون زيد وعمر كل منهما متابع للآخر متابعة تامة. متابعة تامة، فالمتابعة التامة ضابطها الاشتراك في الشيء. نفترض أن زيدا روى عنه يحيى، أي أن السند يحيى عن زيد عن إبراهيم، وعمر روى عنه خالد، فكل السند الثاني خالد عن عمر عن إبراهيم، فيكون يحيى وخالد لم يشتركا في الشيء بل اشتركا في شيء في الشيء، فتكون المتابعة حينئذ متابعة قاصرة. فهمت؟ أو صاحب المضافة فهمت؟ يمثل بتمثيل ناقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا رواه عنه أبو هريرة وأنس، فأبو هريرة وأنس متابعين لبعضهما متابعا أما الاشتراكين في أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس روى عنه قتادة، وأبو هريرة روى عنه سعيد، فسعيد وقتادة متابعين لبعضهما متابعا قاصرة. فرد من نزلنا بعض الشيء، قتادة روى عنه شعبة وهم السند شعبا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد روى عنه يحيى سند الثاني سيكون يحيى عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، سيكون يحيى تابع شعبة متابعة قاصرة لأنه اشترك في من بعد الشيخ، فحصل أن المتابعة التامة ضابطها ماذا؟ أن يشترك الراويان في الشيخ، والمتابعة القاصرة أن يشترك في شيء أو من بعده الملاحظ في المتابعات أن الحديث واحد نفس المتن هو إنما تقوى السند بسند آخر. ماذا؟ بالنسبة للشواهد، الشواهد تكون شواهد بالمعنى، بمعنى أن في الشواهد لا يتابع الراوي الراوية على نفس السند والمتن، إنما المعنى يشهد للمعنى. مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب يعني الجن، يعني اللي تم ابنها إهاب، يعني يسميها الإهاب الجن، أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. المتن يختلف عن المتن، لكن المستفاد واحد، وهو ماذا؟ وهو طهور الجن إذا دبر، لكن المتن غير المتن. واضح؟ هذا تسمى شواهد، الشواهد تكون شواهد بماذا؟ بالمعنى. أحيانا حديث يشهد لحديث والآخر لا يشهد له، لأن حديث يكون في معنى أضيق وحديث يكون في معنى أوسع، فالأضيق يشهد عفوا الأوسع يشهد من أضيق، ولكن الأضيق لا يشهد الأوسع بحالات. فمثلا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من السجدتين وكان إذا نهض قائما اعتمد على يديه، عند القيام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه. وحديث آخر: كان إذا نهض قائما اعتمد على يديه كهيئة العاجم، كهيئة من؟ العاجم الذي يعجم، الذي يعجم يعني، لكن كالذي يلاجم، اعتمد يديه فالأفضل كهيئة العاجم، يعتمد كهيئة العاجم تشهد لماذا؟ للاعتماد على اليدين، لكن الاعتماد على اليدين لا يشهد العاجم، يعني الاعتماد قد يكون ببطون الكفر، وقد يكون بالكف كله، ولا يقوم بماذا؟ بالعزم. فهذه نقطة مهمة، أحيانا متن يشهد لمتن ولا يشهد الآخر له، ولا يشهد الآخر له، مفهوم؟ كذلك في مسألة المتابعات، قد تكون هناك متابعات لبعض فقرات الحديث دون بعض، لبعض فقرات الحديث دون بعض. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم النكاح اضربوا عليه بالدفور واجعلوه في مساجدكم. حديث من كم؟ من ثلاث فقرات. أعلم النكاح اضربوا عليه بالدفور واجعلوه في مساجدكم. هناك شواهد أو متابعات فقرتين فقط، وهما أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفور. لفظة وجعلوه في مساجدكم لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها شواهد. هذا حديث آخر يضرب عليه بالدفوع تصح بشواهده. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن البقر: البانها دواء وكنانها شفاء ولحومها داء. البانها دواء وكنانها شفاء ولحومها داء. الحديث ذات السند المطول سنده ضعيف جدا، جاءت فقرات تشهد لفقرتين، أو جاءت روايات تشهد لفقرتين فقط، وهما البانها دواء وسمنانها شفاء. أما لفظة لحومها داء هي لفظة ضعيفة جدا وتاركة الإسناد ومنكرة المد. أما ضعف الإسناد فالسند فيه ضعف، ضعف شديد جدا لم يتابعوا عليه. أما بالنسبة لنكارة المتن فلأن الله سبحانه أنزل لنا من الأنعام ثمانية أزواج يمتن الله بها علينا، وقال في شأنها: ومن البقر اثنين، ومن البقر اثنين. وكذلك قال الله تعالى في شأن خليله إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كنا بمنى فدخل علينا بلحم أو أتينا بلحم فسألنا ما هذا؟ قالوا: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ولم يكن النبي يضحي بما هو لا. هذا بالنسبة لماذا؟ للمتن. أما السند فتاركه جدا. شهدي أن الفقرات شهدت لماذا؟ شهدت لجزئية ألبانها دواء وسمنانها شفاء. فأحيانا متن يشهد لمتن ولا ينعكس، وأحيانا تكون الشواهد شواهد لفقرات دون فقرات. تكون المتابعات متابعات لفقرات دون فقر. أحسن السواد والمتابعات لها فوائد كبيرة، فقد يرتقي الغني من درجات الضعف الشديدة إلى أعلى درجات الصحة بسبب الشواهد والمتابعات. بسبب ماذا؟ الشواهد والمتابعات. تقدم أن السند إذا كان فيه رجل صدوق، ما حكم السند الذي فيه رجل صدوق يا هذا؟ السند الذي فيه رجل صدوق كزعم أنه صحيح، كزعم أنه حسن، اثبت ما حكمه. قل الله أعلم. الله أعلم لمن؟ أن بعض الناس يقولون قد يتركب الجهل بعد أن كان خفيفا يصبح ماذا؟ مركبا. مثلا إذا سألك سائل سنة كم كانت غزوة بدر، فإذا قلت الله أعلم هذا وجدت العلم إلى الله، لكن جاهل أنت بالمسائل جاهل خفيف عدم علم. إذا قلت كانت سنة 1000 من الهجرة تركب الجهل. هنا يقول القائل وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمثلة وهواء ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بيس في الثوبان. مشكلة ثوبان في كل منهما مشكلة، ثوب التعصب وثوب الجهل المركب. نرجع إلى شيء وهو ما حكم حديث الصدوق يا أخي؟ إذا وجد في السند رجل صدوق ولا في ثقة فالسند يقدم، أحسن الله إليك. هذا يشدنا إلى معرفة بعض الأحكام على بسرعة. في عادة إذا كان في السند رأي كل رجال ثقة فالحديث يكون صحيح. إذا الصدوق حديثه يقدم كلمة ما بأس به في راوي تعني أن الحديث حسن، إلا عند من؟ إلا عند النوم. إلا عند من؟ إلا عند من؟ إلا عند ابن معين. ابن معين إذا قال لا بأس به الحديث يصحح. صدوق يهم حديثه ماذا؟ أيوه تسأل اللي جنبنا عشان بعد هذا الذي لا علم له يصرف بعيدا عن نبينا إلا بجواز، وإن كان النبي قال لا عدوى. نعم صدوق يهم بسرعة. إذا يحسن ما لم يكن حديث من أوهام. إذا قيل في رجل إنه مقبول، إذا قال الحافظ بن حجر في راوي إنه مقبول، مع اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر التقريب، إذا قال في رجل مقبول فمعناه عنده مقبول إذا توبع فإن خلين لين، يعني يعني ضعيف. مقبول إذا توبع. أنتم عرفتم الآن كلمة ماذا؟ المتابعة، صح؟ عرفت المتابعة ولا لا؟ أيه. عرفت المتابعة؟ مقبول إذا توبع وإلا فلين. فكلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر معناها مقبول إذا توبع وإلا فلين، وإلا فماذا؟ لين، صح كده؟ فإذا كان هناك سنة أمامنا في رجل صدوق حكمنا على الباقي ثقات، حكمنا على السند بماذا؟ بالحزن. إذا تبع الصدوق من صدوق آخر أصبح الحديث صحيح لغيره. يعني عندنا سند في رجل صدوق، وسلف آخر أو أفضل أو هذا الصدوق تبع من صدوق آخر، يكون السند ماذا؟ صحيح لغيره، تبع صدوقا صدوقا أصبح الحديث صحيحا لماذا؟ لغيره. إذا كان في السند رجل مقبول، ما معنى مقبول كما ذكرنا؟ أيه؟ مقبول عند المتابعة، إذا لم يتابع يصبح لين يعني ضعيف. فإذا كان في السند رجل مقبول تبع هذا المقبول من مقبول آخر أصبح الحديث حسنا لغيره، أصبح الحديث حسنا لغيره. إذا مقبول تابع مقبولا تابع مقبولا، ثلاثة مقبولين تابع كل منهم الآخر، يصبح الحديث صحيحا صحيحا لغيره، أو يقولون صحيح بمجموع طرق. واضح يا أخوان؟ فهمت المعنى؟ إذا كان في السند رجل ضعيف، فالسند ضعيف، تخلف شرط لظروف صحراء العدالة أو الضبط. إذا كان في السند رجل ضعيف تبع من رجل ضعيف آخر أصبح الحديث حسنا لغيره، إذا ضعيف تابع ضعيفا تابع ضعيفا أصبح الحديث صحيحا صحيحا لغيره، وسأل بمجموع طرق. في المسألة نسبية هكذا، فالشواهد المتابعات تقوي أمر ماذا؟ الضعيف أو الذي في حفظه شيء. لكن إذا كان في السند رجل كذاب، إذا كان في السند رجل كذاب لا يصلح لا الشواهد ولا المتابعات. إن كان في السند رجل مطروق لا يصلح لا في شواهد ولا في متابعات. إن كان في السند رجل ضعيف جدا لا يصلح لا في شواهد ولا في متابعات. إن قيل في رجل إنه دجال من الدجاجلة فلا يصلح لا في شواهد ولا في متابعات. فقوم يأخذ الكلام، فكل من كان شديد الضعف جدا، وكل من كان كذابا، كل من كان كذابا لا يصلح هذا ولا ذاك لا في شواهد ولا في متابعات. رأيتك ترفع يدك حسن المقبول أقوى من القائد، لكن تعرف أن الصحة أمر نسبي وأن الحسن أمر نسبي، يعني في حسن يقارب الصحة وحسن يقارب الضعف. وإحنا مثلنا بكده في أعمال الجامعات الآن، مثلا يقولون مثلا امتياز تبدأ من كم عندهم في من 85 إلى 100، وجيد جدا تبدأ من كم؟ من 75 ل 85. فإذا جبت 84 أنت في حكم من أتى بماذا؟ بجيد جدا. وإن جبت 75 فأنت في حكم من جاب جيد جدا، لكن بينهما تفاوت. فمقبول مع مقبول حسن، وضعيف مع ضعيف ما لم يستطع حسن، لكن مقبول مع مقبول أقوى من ماذا؟ من ضعيف مع ضعيف. خلاص انت وانا انتهى الامر، المهم فهمت الحمد لله. نعم، مقبول تابع مقبولا تابع مقبولا اصبح الحديث صحيحا بمجموع الطرق. فهمت؟ التدريبات العمليه طبعا في البحث العملي والتدريب العملي كل هذه الاشياء تقوى جدا في الذاكرة، تتولد عندك خبرة وملكة، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ أما الآن كالدراسة النظرية لا دور، كالذي يتعلم السباحة على السرير، يقرأ في كتاب العوم ولا تفرط برجلك، ثم ينزل طبق في المية، لا بد بعد المصطلح إن شاء الله من دراسة نظرية، نعم.
لا يعني أغلب من استعمل المقبول الحجر بن حجر. غير ابن حجر أحيانا يطلقون المقبول بمعنى المعمول به الصحيح، يقولون هذا الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول عندهم بمعنى الصحيح المعمول به، لكن كلامنا على الحرق بن حجر في الرجال، زيد من الناس مقبول، زيد من الناس مقبول. هناك اصطلاحات أخرى في من قيل في لين الحديث، في من قيل في ماذا؟ لين الحديث، اللين قريب من الضعيف هو المقبول. هناك اصطلاح آخر في من قيل في شيخ، قال في أحد العلماء مثلا فلان شيخ، شيخ معناه لو يصلح في الشواهد وفي المتابعة، فإذا قال شيخ ثقة اختلف. كلمة شيخ إن في شواهد المتابعة، إذا قال في إذا قالوا في رجل صالح، إذا قالوا في رجل صالح صالح خلاف شواهد المتابعة، لكن كأصالة لا يحكم على حديثه بماذا؟ بالصحة. واضح؟ هناك مثلا لا يحتج به في حكم الضعيف، هذا الكلام لا كل المقصور المقصور يصلح شهد المتابعات، وهذا يجرنا إلى شيء من الحديث على المجهول. على ماذا؟ مش المجهول، نفس المجهول في كتب المصطلح إذا قرأته فهو معقد جدا، لكن من ألخصه لك بإجمال والله المستعان باختصار شديد، ولا ترهق نفسك الإرهاق الزائد في القراءة فيه لأنه ممل جدا ولن تخرج بنتيجة في كثير من الأحوال. المجهول الجهالة تنقسم إلى قسمين، الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة حال أعني مجهول الحال، وجهالة عين. هناك مجهول الحال ومجهول العين. مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر، مثلا ترجمة أحمد يقولون روى عنه فلان وفلان وفلان، فالذي روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر سمى مجهول ماذا؟ الحال. احترافا قالوا ولم يوثق معتبر، اعترضوا بذلك عن توثيق بعض العلماء المتزايدين في التوثيق. هناك علماء متزايدون في التوثيق كابن حبان والعجلي، كمن؟ ابن حبان والعجلي، العجلي نسبه الى العجلي نسبة الأجل، مش هقول نسبة إلى الأجل، أقصد نظرا يعني نظرا مش ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهير، يقولون مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه ماذا؟ معتبر. قلنا كلمة معتبر احترازا من توثيق بعض المتسائلين. قال العلماء عن ابن حبان والعجلي إنهما يتساهلان في توثيق المجاهيل. واضح؟ مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة. ما في الاستثناءات انهم قالوا ان كان مجهول الحال من التابعين وروى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه، لم يأتي بخبر مستنكر، وكان صاحب الصحيح يعني البخاري ومسلم أخرج له، شمل العلماء من يقول هذا الرجل يعد ثقة على استثناء، إذا كان مجهول الحال من التابعين روى عنه جماعة، أو أخرج له صاحب الصحيح ولم يضاعفه أحد ولم يأتي بما ينكر عليه فحديثه يصحح. حديث ماذا؟ يصحح. رابع، هذه صورة ماذا؟ استثنائي. وبعض العلماء أطلق القول في كل راوي ليس من التابعين أحد، قال إذا كان الراوي روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه وخرج له صاحب الصحيح فحديثه يصحح سواء كان من التابعين أو من غيره. ولكن ركزوا على التابعين من أجل ماذا؟ قالوا من أجل أن الكذب لم يكن تفشى في التابعين تفشيا كتفشي في من بعدهم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم الكذب ويفشو فيهم الكذب. فالكذب لم يكن تفشى في قرن من التابعين. فهذا الاستثناء استثناه بعض العلماء من مسألة ماذا؟ جهالة الحال. بل أكثر علماء على استثناء آخر من العلماء من قال إذا قال ابن حبان في رجل إنه مستقيم الحديث، إنه مستقيم الحديث، قالوا فهذه اللفظة من ابن حبان رحمه الله تعالى تقوي أمر الرجل وهي أقوى من مجرد ذكر ابن حبان لهذا الرجل في كتاب الثقات. قالوا هناك فارق بين رجل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وبين رجل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال ثقة أو مستقيم الحديث، نص على أنه مستقيم الحديث. قالوا أيضا هذا استثناء فيعتبر ابن حبان في هذه الحال توثيق كتوثيق من؟ كتوثيق غيره إذا أتبع أو إذا ضم إلى إيراد الرجل في كتاب الثقات لفظا يحمل معنى التوثيق. كذلك قالوا إذا كان الرجل من شيوخ ابن حبان وقال فيه ابن حبان، إذا كان من شيوخ ابن حبان ووثقه فأيضا قالوا ما دام من شيوخ المباشرين فيصحح حديثه. هذه بعض الاستثناءات التي استثناها العلماء. هناك فرق بين قولنا عن رجل إنه مجهول وقولنا عن رجل إنه مبهم، إنه مبهم. فالمجهول غير المبهم، المبهم الذي لم يسمى، أما المجهول هو الذي سمي ولكن لم يوثقه معتبر. يعني مثلا السنة فيه زيد عن عمرو. وانا ابحث ترجمة عمرو قالوا في الترجمة روى عنه فلان وفلان وفلان وثقه في الحبان. هذا الرجل يسمى مشهود مشهود حال. لكن اذا قال زيد عن رجل ففي هذه الحالة هذا الرجل يسمى ماذا؟ مبهم. هناك فرق بين الرجل المبهم والرجل ماذا؟ المشهول. الرجل المشهول. فالمبهم أشد ضعفا من من؟ المشهول. لأن إذا قيل عن الرجل لا ندري من هذا الرجل. هنا جزئية. إذا قال تابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. متى يضر إبهام الصحابي؟ يضر في حالة ألا وهي احتمال عدم سماع التابعي من هذا الصحابة. فمثلا عندنا الزهري مثلا تابعي، إذا قال الزهري في السند عن عمر عن رسول الله، الزهري عن عمر عن رسول الله، هذا سند ضعيف لأن الزهري لم يسمع من من؟ من عمر. فإذا قال الزهري عن رجل من أصحاب رسول الله فاحتمالية عدم السماع موجودة. فإذا وجدت هذه الاحتمالية لكون التابعي صغيرا أضرت بماذا؟ بالسند، لا لأن الصحابي لم يسمى، ولكن الاحتمالية الانقطاع بين الزهري وبين الصحابة. لكن إذا قال الزهري سمعت رجلا من أصحاب النبي، ففي هذه الحال يقبل كلام من؟ من كلام الزهري، ولا تضر عدم تسمية الصحابة. مفهوم الكلام؟ فالصحابة كلهم عدول، وإبهام الصحابي لا يضر إلا في حالة إذا كان التابعي صغيرا ورواياته عن الصحابة مرسلة. هذه على شأن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها هذه بارك الله فيكم بعض المباحث المتعلقة بالمصطلح، نظرنا منها إجمالا مبحث الاعتبارات والمتابعات والشواهد، وضمنا تعرضنا لمجهول الحال ولمجهول العين. هل لأحد من سؤال فيما ذكر؟ نعم. المتابعات هو نفس الحديث نفس السنة، مثل الصحابي والصحابي والمتن والمتن، لكن تابعي تابع تابع تابعي الأوراق تابع راوية، المتن هو نفسه، لكن الشواهد تكون حديث وحديث آخر، المعنى المأخوذ منهما واحد، المعنى المأخوذ منهما واحد، فهو هناك معنى مشتركا بينهما. مثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وحديث توضأ باسم الله، في معنى مشترك، وإن كان هناك حديث منهما بمعنى أبيض أو أشمل من الآخر. حديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أثبت لنا مشروعية الوضوء، وأثبت ونفى صحة وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، لكن الآخر توضأ باسم الله أثبت لنا مشروعية التسمية، فأخذنا جزئية من لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله شهيدة من الآخر، لكن الأمر لا يعاكس، يعني توضأ باسم الله لا يشهد لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في المتن غير المتن، لكن في قدر من المعنى مشترك بين الاثنين. نعم. واحد غيرك بس. ارفع صوتك. الراوي المختلط. سيأتي الكلام عن الراوي المختلط إن شاء الله. نعم. إذا كان السند رجاله ثقات وفي معه ضعيف ضعف السند كله، ضعف الحديث ضعف السند. أي طبعا يعني السند فيه ثلاثة ضعفاء يحتاج إلى شاهد قوي، ما يحتاج فقط إلى جاب خفيف. كلما اشتد الضعف احتاجنا إلى يعني واحد مكسر الرجلين والإيدين، محتاج كي يمشي لواحد مثلا يشتغل يحمله من الأرض، كواحد رجل واحد محتاج إلى عكاز فقط. في حالات الضعف تحتاج إلى يعني نظر في قوة الضعف، إذا كان الضعف شديدا احتاجنا إلى شاهدة أقوى. نعم. إذا عرف بالرواية ولكنه لم يوثق. لا، الأصل في العدالة في الناس العدالة، هذا رأي ابن حبان، ولذا تحفظ العلماء على توثيق. الأصل في الناس العدالة ليس بصحيح بهذه الطريقة. إذا قال التابعي قال رجل من أصحاب النبي، إبهام أصحاب النبي لا يجوز، لكن إذا كان هناك احتمالية أن هذا التابعي بعيد الرواية عن الصحابة، يعني لا يروي عن الصحابة الكبار، إذا كان صغيرا واحتمالية الانقطاع موجودة، قالوا في مثل يرسل كثيرا، فدي تجعل في القلب وجل من تصحيح الحديث. سمعت رجلا من أصحاب النبي خلاص يصح. نعم. مثلا ما فهمت ولا سمعت. ابن حجر رحمه الله لا، إذا كان يستشهد بحديث فبنعرف أن الشاهد لا تشترط فيه الشروط التي تشترط في الصحة لذاته، أنه بيستشهد بشيء فيه ضعف أو فيه أو سليم إلى حد ما، لا يشترط في الشاهد ما يشترط في الصحيح استقلالا. مجهول الحال يفضح في الشهادة المتابعة، مجهول العين في الاستشهاد به بغيرها. فمن العلماء من يرفض الاستشهاد ولا اعتباره متابعا، أعني مجهول العين، وفي بالك يقول لأن ضعفه شديد. فمسألة الشهادة المتابعة مسألة نسبية، يعني لذلك من أسباب الاختلافات بين أهل العلم أحيانا في تصحيح حديث أو تضعيفه النظر إلى الشاهد هذا، هل هذا الشاهد يقوي أمر الأول أو أنه لا يقوي أمر الأول. فأنت تولد عند شخص حاسة يقول هذا الشخص لا يقصح في شهادته، لابد أن ترى اختلافات بين العلماء في تصحيحات بعض الأحاديث. دائما أن ترى أن هناك رواة مثلا الكلام فيهم شديد، أو الكلام فيهم لا تستطيع أنت أن تبت بدا قاطعا، هناك فرصة للخصم أن يحسن الحديث. فتأتي مسألة الشواهد، هل ترى هذا الشيء يقوي أو لا يقوي، تختلف أحيانا وجهات بعض العلماء في هذا، والله أعلم. نعم. لا، مجهول الحال غالب أعمال العلماء على أنه يضعف الشواهد. هناك استثناءات قد يصح حديثه استقلالا بالقيود التي ذكرناها. تكلمنا على شرحنا ولا عند فريق من العلم يقبل نعم ترفع الصوت يجوز التبليغ. كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي ويكبر أبو بكر بتكبير النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر، خلي مبلغ يبلغ عنك. منو؟ البخاري يخرج لبعض الرواة أصولا، يخرج لبعض الرواة متابعة، يعني في رجال في البخاري، البخاري احتج بهم في الأسانيد أصولا، ورواة في البخاري لم يحتج بهم البخاري إلا في المتابعات، إلا في المتابعات. فالرواة الذين احتج بهم البخاري في المتابعات ينظر في حالهم، لكن هم عند البخاري يصلحون في الشواهد والمتابعات، عند البخاري يصلحون. لكن هل كلام البخاري ملزم لكلام العلماء الآخرين أم لا؟ كل بحسبه. مفهوم؟ السؤال راوي كهشام بن عمار هذا كلام سيأتي بعد. الجرح والتعديل إذا اختلف أيهما نقدم؟ والجرح إذا كان مفسرا قبل أو لم يقبل درس سيأتي باتساع إن شاء الله تعالى. المستور من أهل العلم من يطلقه على مجهول الحال سواء بسواء سواء بسواء. والحاصل أن المستور يصلح في الشواهد والمتابعات. إذا قيل عن الرجل لو تام أعطيه هنا جزئية أثار العلماء مع إمامين عالمين مالك والشافعي رحمهم الله. الشافعي كان يرى في راو اسمه إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى، كان الشافعي يرى أنه ثقة، وأكثر الشافعي من الإخراج له، أكثر الشافعي من الإخراج له. فكان إبراهيم بن محمد هذا عند جمهور العلماء رأس من رؤوس الكذب، رأس من رؤوس الكذب. فعوتب الشافعي عن الإخراج له، لماذا تخرج له؟ قال لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي من؟ الشافعي في هذا الراي. لكن العلماء الآخرون علموا عن هذا الرجل ما لم يعلمه الإمام الشافعي، فذكروا أن وكيعا كان جارا له، وأن وكيع وغير وكيع شهدوا على الرجل أنه يكذب على الرسول، أنه يكذب في الأسانيد. فأطبق العلماء أو جلهم على تضعيف الرجل تضعيفا شديدا. الشافعي كان يتدين أن الرجل لا يكذب على الرسول، فماذا كان يصنع؟ أحيانا كان يقول حدثني الثقة، حدثني من؟ الثقة، ويقصد بالثقة إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى. فغير الشافعي من الرواة تفطنوا لمقولة الشافعي حدثني الثقة فتحفظوا عليه، ولم يعودوا يقبلون إلا إذا صرح بالتحديد. إذا قال حدثني من لا أتهم، قد أنت لا تتهم لكن غيرك من العلماء يتهمونه يعرفونه. كذلك صنيع مالك مع راوي يقال له عبد الكريم ابن أبي المخارق، عبد الكريم لمن؟ لأبي المخالف. نفس القضية، مالك يرى توثيقه والجمهور يرون تضعيف. ولعله مرة ذكروا علينا في حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبقون بالسواد يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث مروي من طريق عبد الكريم غير منسوب في جل الروايات، هل هو ابن أبي المخارق أو هو ابن مالك الجزري؟ ابن مالك الجزري ثقة وابن أبي المخارق كذاب. فقال بعض العلماء يا ابن الجوزي إنه ابن أبي المخارق، وأورد الحديث في كتاب الموضوعات. وعلماء آخرون اعتمدوا ما وجد في بعض نسخ أبي داود مقوصا له بالجزري فحسنوا حديث أو صححوا حديثا. إلى هنا إلى صلاة العشاء، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.